بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 58 في سلسلة دروس السيرة النبوية. كنا نتحدث في الدرس الماضي عن إسلام عدي بن حاتم، وكيف رجع من الشام، وكان قد هاجر إليها فرارا من الإسلام، وعاد إلى المدينة المنورة ليتبين حقيقة هذا الرجل الذي سمع عنه، وأراد أن يتبين أهو نبي حقا أم هو ملك يبحث عن ملك ويبحث عن مكانة لنفسه بين قومه. ذكرنا ذلك، وذكرنا كيفية دخوله في الإسلام. الحقيقة أيها الإخوة، نحن أجملنا الحديث عن الوفود التي جاءت من سائر أنحاء الجزيرة العربية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل في الإسلام، ولم نفرد عن هؤلاء الوفود حديثا إلا بالنسبة لعدي بن حاتم. وسبب ذلك ما قلناه في آخر الدرس الماضي، أن في الوقوف على كيفية إسلامه عبرة ودرسا لكثير من الناس في هذا العصر اليوم. كثيرون هم الذين يتذرعون بحرية الرأي عندما يعرضون عن الإصغاء إلى بعثة رسول الله، وإلى التأمل في شخصيته وسيرته، نعم، وواقع حاله. والواقع أنهم أبعد ما يكونون عن ممارسة الحرية، هم مصفدون بأغلال العصبية، ومصفدون بأغلال الاستكبار، وهذا نوع من العبودية، نوع مهين جدا جدا، نعم. أما حرية البحث وحرية النظر فتتمثل مجسدة في موقف عدي بن حاتم، نعم، لأنه فكر وقال في نفسه: أنا سآتي إلى المدينة ولسوف أعمل فراستي وذكائي وتأملي في دراسة هذا الشخص، ولن يغيب عني واقعه الحقيقي. فإن كان ملكا أو داعيا إلى ملك لن يخفى علي أمره، سأعرض عنه، وإن تبين أنه نبي حقا سأتبعه. هذا هو شأن من يمارس حرية الرأي وحرية النظر، نعم. لذلك آثرنا أن نقف على العمل الذي فعله. لاحظنا أن عدي بن حاتم وهو يتحدث عن نفسه وكيفية دخوله في الإسلام قال: دخلت المسجد وعرفت رسول الله على نفسي، قال له: أنا عدي بن حاتم، فعمد بي إلى داره، نعم، خرج من المسجد إلى السوق وعمد به إلى داره. قال: فاستوقفته امرأة ضعيفة كبيرة فوقف لها طويلا، فقلت في نفسي: ليس هذا شأن ملك الذي يبحث عن الأبهة وعن الملك، أبعد ما يكون عن موقف كهذا الموقف. لا يستجيب لامرأة ضعيفة مسنة فقيرة، نعم، في أن تستوقفه في الطريق فيقف لها مدة من الزمن. الواحد منا من أمثالنا لا يفعل ذلك. الآن عندما أكون ماشيا في طريق وتستوقفني امرأة كذا بهذا الشكل، ربما أجد غضاضة كبيرة في نفسي أن أقف لها والناس يذهبون ويأتون، فهذه الضائحين يعني أشعر بشمئزاز وأشعر بأن هذا الأمر يمكن يعني يسيء إلي. في حين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف لها إلى أن يعني انقضت حاجتها وبثتها ما في نفسها وسألته وأجابها إلى آخر ما هنالك. هذا الموقف من عدي بن حاتم هو موقف الإنسان الحر الذي يحاول أن يتبين حقيقة شيء ما. نعم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر كما فهم عدي بن حاتم، يعني نحن أيضا إذا أردنا أن نزداد يقينا بشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم نفكر كما فكر ونتأمل في هذا الموقف الذي وقفه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يقول قائل لا لا، هو عليه الصلاة والسلام تكلف الوقوف معها واصطنع ذلك الوقوف اصطناعا، لا يمكن أن يغيب الاصطناع عن فكر واحد مثل عدي بن حاتم ولا عن واحد من أمثالنا. يعني ثم فيما يصطنع، يعني هذا الاصطناع في سبيل ماذا؟ عندما يجد أن وقوفه وهو يبحث عن ملك، يبحث عن جاه، يبحث عن مكانه، نعم، عندما يريد أن يقف مدة طويلة مع امرأة عجوز ضعيفة مسنة، نعم، لا يؤبى بها، خسارته بسبب هذا الوقوف أكثر من ربحه. نعم، لسوف يجد أن الناس نعم تستهين به، ولذلك لا مصلحة له في أن يصطنع الوقوف مع هذه الإنسان أبدا بشكل من الأشكال. طيب، ويقول لنا عدي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى به إلى داره وأدخله البيت. عندما نقول دار، دار النبي عليه الصلاة والسلام، لا نقصد الدار المكونة من صالون وغرف نوم ونعم مرافق وما إلى ذلك، لا، عبارة عن حجرة، حجرة أدخله إلى داره، يعني الحجرة حجرة واحدة. نعم، نظر فوجدها أرض متربة، نعم، فيها حشية من ليف، يعني طراحة صغيرة، نعم، محشوة بالليف، نعم، قذفها إلي وقال اجلس عليها، وجلس هو على الأرض. قلت والله ما هذا بشأن ملك كان يتوقع أقل المراتب أن يرى في دار رسول الله ما يرى عادة في أي دار أخرى، في أي دار أخرى، لا نقول رجل ذو أبهة ذو مكان نعم يطمح إلى ملك، لا لا، رجل من أمثالنا، لكنه فوجئ فوجد نفسه في حجرة نعم أرضها متربة وليس فيها إلا هذه الحشية الصغيرة محشوة بليف، لم تكن محشوة لا بقطن ولا بإسفنج ولا صوف. نعم، نظر وتأمل، هذه مرة أخرى نقول هي حرية النظر وحرية الفكر. قال والله ما هذا بشأن ملك، ملك لا يفعل ذلك. وأنتم تلاحظون أن سيد عدي جاء إلى رسول الله متى؟ قبيل وفاة رسول الله بأشهر. يعني قد يقول قائل لا، النبي عليه الصلاة والسلام آنذاك كان ينسج لنفسه أسباب الملك، كان يهيئ لنفسه أسباب الرفعة والمكان والغنى والترف. ممكن هذا أن يقال لو أن عدي بن حاتم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في أوائل أيام هجرته إلى المدينة المنورة، يعني قبل وفاته بعشر سنوات مثلا، ممكن أن يتسرب هذا الوهم إلى الإنسان. أما أن يكون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحاقه الرفيق الأعلى أشهر، نعم، ونجد داره أو بيته أو حجرته بهذا الشكل، متى يحقق ما يطمح إليه من ملك؟ هو ذا يودع الدنيا ويريد أن يرحل إلى الله سبحانه وتعالى، نعم. وعندئذ أدرك أنه أمام رجل صادق فيما عرف الناس على نفسه من خلاله، أنه نبي مرسل. هذا شأن النبي وليس شأن ملك أو شأن إنسان طموح إلى مجد ومال. ترى عدي بن حاتم مارس حرية الرأي والنظر، أم الذين يتحدثون اليوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في محاضرات لهم أو في مقابلات أو في كتب سطروها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنبض في عروقه دماء الزعامة، نعم، وكان يحاول أن ينقل السيادة من الأعاجم إلى العرب وأن يتبوأ هو مركز القيادة، نعم، في الجزيرة العربية ليكون هو القائد عليها، كما يقول فان فلوتين مثلا في كتابه الذي سماه السيادة العربية، نعم. من هو الذي يمارس الحرية فعلا؟ عدي بن حاتم هو الذي جاء ولم يضع نصب عينيه إلا حرية فكره وعقله ونظره. من خلال هذه الحرية انتهى إلى القرار الذي اتخذه. لكن واحد من أمثال فان فلوتين وأتباعه العرب، نعم، هل هم عندما يغمضون أعينهم عن هذا الذي وقف أمامه عدي بن حاتم يغمضون أعينهم عن هذه المشاهد، نعم، ثم يقررون، نعم، قفزا فوق دراسة حياته، قفزا فوق التأمل في سيرته، يقولون لا، إنه جاء من أجل أن ينقل الزعامة من أيدي الأعاجم ويضعها في أيدي العرب، وأن يجعل من نفسه، نعم، هو القائد الأول وهو الزعيم الأول في الجزيرة العربية ليرسخ السيادة العربية في الجزيرة العربية. هؤلاء صعاليك صفدت عقولهم وأبصارهم وأقلامهم لحساب العصبية الرعناء ولحساب الاستكبار على الحق، نعم. فاعجب لمن ينادي بحرية الرأي ويتهمنا نحن بالابتعاد عن هذه الحرية. ما يصدق على علي بن حاتم يصدق على كل الذين دخلوا في الإسلام. أنتم تعلمون أن جل الصحابة الذين دخلوا في الإسلام لم يدخلوا رأسا، وإنما فكروا وتأملوا، والبعض منهم فعلا كان مصفدا بأغلال العصبية، لكنهم تغلبوا على عصبيتهم، نعم، وحطموا قيود العصبية التي كانوا قد قيدوا بها، فتحرروا من العصبية ومارسوا حريتهم، وعن طريق الحرية أخيرا دخلوا الإسلام. يصدق هذا على خالد بن الوليد، يصدق هذا على عمرو بن العاص، يصدق هذا على كل من تعرفون ممن دخلوا الإسلام متأخرا، نعم، هذا ما نقول. ثم انظروا إلى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال له: لعل الذي يمنعك يا عدي من الدخول في الإسلام، نعم، ما ترى من الفقر الذي يعني يهيمن عليهم، يعني الجزيرة العربية أكثرهم كانوا فقراء إلى ذلك الوقت. قال: حسنا، ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. يعني يأتي قريبا يوم يفيض المال ويكثر ويكثر ويشبع الناس منه، حتى إن الرجل لا يحاول أن يوزع المال في المحتاجين فلا يوجد من يأخذه. ويقول عدي بن حاتم: والله لقد رأيتها في عصر عمر بن عبد العزيز، جمع الزكاة وكلف من يوزعها على المحتاجين، فعاد عماله بقدر كبير من المال، لم يجدوا من يستحقون ويأخذون، فكلف بشراء أرقاء بهذه الأموال الفائضة وإعتاقها بهذه الأموال. وهذا مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال له: ليشكن، يعني إذا كنت ترى أن الملك في غيرهم وأن الأمن والطمأنينة نعم في غيرهم، والمخارف مهيمنة عليهم، الأعداء يحدقون بهم من كل جانب، ليشكن أن تسمع بالمرأة تمشي من القادسية إلى هذا البيت تطوف به لا تخاف إلا الله. نعم، يقول عدي: لقد رأيت ذلك أيضا. نعم، هذا الأمر الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم جاء دليلا آخر على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير المشاهد التي رآها والتي لا يمكن أن تكون يعني مشهد رجل يبحث عن ملك. الآن نعم حديثه عن المستقبل هو حديث نبي، من أين له هذا الذي يتحدث عنه؟ وفعلا حصل هذا الذي يقوله نعم عدي بن حاتم، بل هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا بين قوسين نلفت النظر إلى أناس استدلوا بهذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي ستمشي أو تسافر من القادسية إلى هذا البيت تطوف به لا تخاف إلا الله، وفي رواية: والذئب على غنمها. قالوا: هذا دليل على أنه يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم. هل هذا الاستنباط في مكانه؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام يصف واقعا سيجري ولا يتحدث عن مشروعية هذا الواقع أو عدم مشروعيته. حسنا، ممكن أن يكون هذا الذي يصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعا، ويمكن أن لا يكون مشروعا، هو يصف واقعا سيجري. لو لم يقل في حديث صحيح آخر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر، في رواية فوق ثلاث وفي رواية بدون فوق ثلاث، إلا مع ذي محرم، لو لم يقل رسول الله هذا الكلام لربما جاز لنا أن نستنبط منه الجواز، أنه هذا هو الأصل. لكن عندما قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا مع ذي محرم، كان هذا بيانا لما يقوله في المستقبل، وتفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يصف واقعا سيجري بقطع النظر عن كونه مشروعا أو غير مشروع. وكلام رسول الله في الحديث الخاص الواضح صريح يخصص هذا الأمر، واضح. لذلك جمهور الفقهاء والعلماء على أن هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحمل أي دلالة. طيب، على كل لسنا بصدد هذا الموضوع، الفقير حكم معروف. ننتهي من حديث عدي بن حاتم الذي انتهى بدخوله إلى الإسلام وحسن إسلامه، وكان من خيرة من دخلوا في الإسلام عقيدة وسلوكا رضي الله تعالى عنه. ندرك من هذا الجواب الذي نقوله ونسكت به المتنطعين الذين يقولون إن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم يجبرنا على أن نلزم أنفسنا بالقداسة، تقديس الغيبيات، والإنسان ينبغي أن يكون حرا، لا سيما الإنسان الذي أوتي عقلا وأوتي إدراكا وثقافة، يغمض عينه ويقدس، هذا ما بيصير. هكذا يقول قائلون، وهنالك من صحفي، نعم، نسأل الله لنا وله الهداية، لا أدري مصيره، جاء نعم مندوبا من صحيفة من الصحف يسألني طائفة من الأسئلة، منها هذا السؤال، أن الإيمان بالله وبالرسل والأنبياء يقتضينا أن نقدس شخصيات تقديسا كبيرا جدا جدا يصفدنا بالأغلال ويمنعنا من الحرية، من يصير الإنسان يقدس الأمور الغيبية؟ من جملة أسئلتي هذا السؤال. نعم، وما الجواب؟ الجواب هو أنه هو وأمثاله هم المصفدون بالأغلال، لأن الذي لا يريد أن يدرس الأمور كما درسها عدي بن حاتم، ورأسا يريد أن يغمض عينيه ولا يسمع ولا يتبين، هو الذي نعم يبتعد عن حرية النظر وحرية الفكر. واضح؟ أليس كذلك؟ نعم. أما نحن، وعدي بن حاتم مضرب نموذج يعني، نحن فلم نصل إلى غاية التقديس إلا بعدما سرنا وخضنا طريقا طويلا من البحث والنظر والفكر، نعم، وبحرية تامة، وكان ممكن أن ننتهي إلى الإيمان وممكن أن ننتهي إلى غير ذلك، لكن لما بحثنا ونظرنا وتأملنا ودرسنا بدون ضغط خارجي وبدون إعاز خارجي، وإنما عن طريق الدراسة الشخصية الحرة، طبعا انتهينا من ذلك إلى معرفة أن محمدا رسول من قبل الله عز وجل. هذه النتيجة التي انتهينا منها هي التي دعتنا إلى أن نقدسه. فالتقديس لم يأتي سلفا، وإنما التقديس جاء نتيجة للدراسة، نتيجة لمعرفة الحق، وكذلك إيماننا بالله سبحانه وتعالى. تأمل وفكر كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، تدبرنا واستعملنا عقولنا في الأمر، لم نشأ أن نجعل من العصبية في طريقنا يعني عقبة تمنعنا من المواصلة، لم نشأ أن نجعل من الاستكبار، لم نشأ أن نجعل من المصالح الشخصية الآنية، نعم، لم نشأ أن نجعل من كل ذلك شيئا يضيق مجال حرية البحث والنظر لدينا. ومن ثم بحثنا ونظرنا وافترضنا الأمور على كل وجوهها، ثم انتهينا إلى يقين علمي قاطع بأن الله حق. في هذه الحالة هل هنالك إشكال أو انتقاد علينا فيما إذا قدسنا الحق؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ عندما تصل إلى اليقين بالحق وإلى معرفته لا بد من أن تقدس الحق، وكما قلت لكم في الأسبوع الماضي، من لم يقدس الحق لا بد أن يقدس نقيضه، ونقيض الحق هو الباطل. هؤلاء الذين يريدون منا أن لا نقدس محمدا صلى الله عليه وسلم هم يقدسون نقيض الإيمان. طيب، نقدس الباطل؟ معاذ الله. إذن نحن المصفدون بالأغلال، نحن العبيد الأذلاء. نعم، إن لم نكن عبيدا لأمريكا والصهيونية العالمية فنحن عبيد لعصبياتنا، لأهوائنا. نعم، لعابنا يسيل على مغنم، على فائدة، على رشوة. نعم، ربما يعيدنا بها بعض هؤلاء الذين ربما لا تعرفون كيف يصطادون بالماء العكر، فيسيل لعابنا على مغنم مادي نملأ به جيوبنا، فنقول لا لا، نعم، نجحد بالحق ونعتنق الباطل. يعني نجحد الحق ونقدس الباطل. نعم، هذا الكلام أجبت عنه مفصلا لهذا الصحفي، ثم إنني توسعت فيه في كتاب لإسمه هذه مشكلاتهم. نعم، طيب، إذا انتهينا الآن من الحديث عن إسلام عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، الآن نتحدث عن الرساليات التي أرسلها رسول الله إلى أطراف الجزيرة العربية. نعم، بناء على وجود جمهرة كبيرة دخلوا في الإسلام بحاجة إلى من يعرفهم في الإسلام. نعم، أرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى جهة كثيرة من الجزيرة العربية كثيرا من أصحابه ليعلموا الناس الإسلام، لا سيما جنوب الجزيرة العربية. نعم، لأن الإسلام انتشر في تلك البقاع. نعم، أرسل مثلا خالد بن الوليد إلى نجران ليعلم الناس دينهم وليوضح لهم حقائق الإسلام والعبادات والأحكام الشرعية، وأرسل أيضا عليا رضي الله عنه إلى جهة من جهات اليمن. نعم، وأرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل أيضا إلى اليمن، اليمن واسع، أرسل أبا موسى الأشعري إلى جهة وأرسل معاذ بن جبل إلى جهة أخرى. وورد في الصحيح فيما اتفق عليه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعهما ووصاهما قائلا: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع يعني تعاون. نعم، ثم قال لمعاذ، قلنا انه ارسله الى جهة وارسل سيدنا ابا موسى الاشعري الى جهة اخرى، قال لمعاذ: انك ستاتي قوما من اهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك، يعني اقتنعوا واعتنقوا هذه العقيدة، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك يعني استجابوا ودانوا لهذا الأمر، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. نعم، وإياك وكرائم أموالهم، لما بدك تجي تأخذ أموال الزكاة مو تجي تلاقي الشاة الرائعة كذا تأخذها، طلب منه هو يعطيك ما يشاء، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يودع معاذ، معاذ راكب ناقة ورسول الله تحت الراحلة يبكي، وأصر رسول الله على ذلك. ولما ودعه وأراد أن يعود رسول الله قال له صلى الله عليه وسلم: ورواية رواية أحمد بسند صحيح: يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا أبدا، ولعلك إن عدت أن تمر بمسجدي هذا وقبري. نعم. فبكى سيدنا معاذ لهذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولبث معاذ في اليمن في المكان الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، وجاءه نبأ وفاة رسول الله وهو هنا. ولما عاد نفذ ما قد أوصاه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتجه رأسا قبل أن يذهب إلى داره إلى مسوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. هذا يعني باختصار عن البعوث التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أطراف الجزيرة العربية. ما الذي نفهمه من هذه البعوث أيها الإخوة؟ نفهم شيئا نكرره في مناسبات كثيرة، ونتلو حكمه في كتاب الله في آيات كثيرة، هو أن تعريف الناس بالإسلام وإبلاغ رسالة الله سبحانه وتعالى إلى العالم فرض كفائي أناطه الله سبحانه وتعالى بأعناق مجموع المسلمين. ما بنقول جميع، لا مو جميع على كل واحد واحد، لا، أناطه الله عز وجل بالمجتمع الإسلامي. إذا قام بهذا الواجب بعض يقع عددهم موقع الكفاية ارتفعت المسؤولية عن الجميع، وإذا لم يقم العدد الكافي الذي يمكن أن يبلغ رسالات الله عز وجل إلى الناس في أطراف العالم، إذا لم يقع عددهم موقع الكفاية فكل المسلمين آثم. وهذا شيء نقرأه في كتاب الله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن، هذا أمر إيجاب، ولتكن منكم أمة. عندما قال أمة عرفنا أن الواجب فرض إيش؟ كفائي، وليس فرضا عينيا. لكن فرض الكفائي لابد أن يكون العدد الذين يقومون كافي. اليوم أين هم الذين ينقلون رسالات الله عز وجل إلى العالم؟ وما أشد ظمأ العالم الخارجي البعيد عن الإسلام إلى معرفة الإسلام. ما أعلم أن الناس اشتدت بهم الحاجة إلى معرفة الإسلام في عصر كهذا العصر، وما أعلم أن المسلمين تقاعسوا عن أداء هذا الواجب في عصر من العصور كتقاعسهم عن هذا الواجب اليوم. كيف يعني أداء رسالة الإسلام؟ بالقتال؟ لا، هذا الذي ترون لم يكن قتالا، وإنما ننهض وننتشر في أقطار العالم لنعرف الناس على الإسلام. يسألون فنجيب، يستشكلون فنبين. نعم. وندعوهم ونقول لهم: لقد استجبنا لنداء الله سبحانه وتعالى، وسعدنا بأن قمنا بتحقيق هوياتنا عبيدا مملوكين لله عز وجل، ونحن جئنا إليكم تحدون الشفقة عليكم والغيرة عليكم والحب لكم أن تسعدوا كما سعدنا، وأن تعرفوا هوياتكم كما عرفنا، لكي تنالوا سعادة العاجلة والآجلة. جئنا لنعرفكم، دخلتم في هذا الدين يا مرحبا، أبيتم نحن أدينا واجبنا كما كان يفعل أبو سيدنا معاذ وأبو موسى الأشعري وعلي وخالد بن الوليد، كل هؤلاء يعني ذهبوا ورجعوا، كلهم دخلوا الإسلام؟ لا، نعم، لكنهم كانوا يعرفون الناس على الإسلام. هكذا ينبغي أن نعرف. وأدوات التعريف كثيرة أيها الإخوة في هذا العصر، أسهل منها في العصور السابقة. يعني العالم أصبح مثل قرية صغيرة، ليس كذلك؟ الآن هذه الفضائيات تؤدي مهمة من أسهل ما تكون، وأنتم جالسون في بلادكم دون أن ترحلوا من قارة إلى قارة. أين هو هذه القناة الفضائية؟ ما الذي يعوق دون استهدافها وتوجيهها؟ الميزانية موجودة. اليوم شخص يفتتح قناة، شخص واحد، نعم، لا تكلف شيئا، غير موجودة هذه القناة. صحف، أين هي الصحف التي تنطق للعالم الغربي معرفة بالإسلام، مجيبة عن الأسئلة التي تطرح إلى آخر؟ ترى هل يغني عن هذا أن نهتاج ونقوم ونصول ونجول؟ نعم، عندما نسمع أنه في دولة أجنبية، الدنمارك أو غير الدنمارك، ووجد من يتطاول على رسول الله أو رسم أو فعل أو فعل، نكون نحن نايمين قبل ذلك؟ نعم، نغط في رقاد عميق حتى إذا قيل لنا أنه والله فينا تطاول على الإسلام، نستيقظ ونصيح ونملأ الشوارع مسيرات وما إلى ذلك، قاطعوا البضائع الأمريكية أو الدنماركية أو إلى آخره. يا أخي، ما هكذا يكون الأمر، وليس التعريف بدين الله عز وجل قائما على هذا النهج. نعم، صحنا، قمنا، طيب سكتوا، نحن كم نرجع نسكت بالنام؟ هل هكذا الأمر؟ عندما نمهض بواجب التعريف بالإسلام على النهج الذي قام به أصحاب رسول الله بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون التفات إلى المسيئين وإلى المتطاولين، نهائيا منهج مرسوم وننفذه بالشكل الحضاري الحواري، نعم، بالطريقة التي ذكرتها لكم، عندئذ لا نلتفت أبدا أبدا لا إلى المتطاولين وغيرهم. الكلاب تعوي والقافلة تسير، نعم، لكن إذا كانت القافلة لا تسير، ماذا يفيدك أن تخاطب الكلاب التي تعوي؟ يعني شو تسوي أنت؟ هذا واقعنا نحن. فنحن ينبغي علينا أن ندرك هذه الحقيقة. شيء أخير نختم به درسنا، حديث الإمام أحمد عن معاذ بن جبل وكيف أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنده صحيح، وهنالك رواية أخرى غير من غير الإمام أحمد. نعم، خلاصة، هذا الحديث لا يستطيع أن يضعفه أحد. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال له بصريح القول: لعلك يا معاذ لن تراني بعد عامي هذا أبدا، ولعلك إن عدت أن تمر بمسجد هذا وقبري، لعلك إن عدت أن تمر بمسجد هذا. هذه الجملة ماذا تعني؟ تعني طلب الرسول من معاذ أن يزور قبره، لأن لعل إذا دخلت عن تمحضت للرجاء. لعلك أن تزورنا، لعلك أن تأتيني غدا، لعلني أراك في المسجد، لعل عندما تدخل على أن تتمحض لماذا؟ للرجاء. فرسول الله يرجو يعني بلطف، لعلك إن عدت أن تمر بمسجد هذا وقبري. هل نحن بحاجة بعد هذا الحديث الصريح من رسول الله لمعاذ إلى ما يدل على أن زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعة ومطلوبة بالإضافة إلى زيارة القبور كلها؟ يعني زيارة القبور معروفة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وقبر رسول الله قبر من هذه القبور. هذه نتركها، هذه للعبرة، عشان حتى نقول نعتبر ونلاقي، لكن هنالك شيء خاص بالنسبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهيب بنا المصطفى أن نزوره. يريد من المصطفى أن نسلم عليه. النبي اشتاق لنا، ما بنشتاق له؟ طيب لما قال وددت لو أني رأيت إخواننا، عندما قال هذا الكلام، هذا الذي وده رسول الله ينعكس على طلبه من أمته أن يزوروه، لأنه أكيد نحن لما منزوره بشوفنا. هو عم يقول وددت لو أني رأيت إخواننا، فكأنه يقول يا أخواني اللي ما شفتكم زوروني في عالم البرزخ، أنا راح أشوفكم. نعم، فيا عجبا لمن يرى مثل هذا الحديث. ودلائل كثيرة جدا جدا، واقع الصحابة، ما من صحابي بعد وفاة رسول الله وكان يقف أمام نسوى رسول الله ويسلم عليه ويقول وإلى آخره. نعم، الكلام في هذا يعني لا داعي إليه من فضول القول. العجب العجاب ممن يعرض عن هذه الأدلة كلها ثم يرى أن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخوانا غيره. هاي العصبية العجيبة، عودوا، الأمة الإسلامية عبر قرونها التي خلت كلها على خلاف هذا الذي تقولون، ثم الحب، أين الحب؟ لما بيكون في حب هالمنطق مو مقبول أبدا أبدا بشكل من الأشكال. أنا أعجب من أناس يذهبون إلى المدينة المنورة ولا يزورون المصطفى صلى الله عليه وسلم، شيء غريب جدا. فأنا أسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا من حب حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن تشوقوا إليه كما تشوق هو إلينا، وأن يدخلنا يوم القيامة في شفاعته، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك يا رب العالمين. نسألك بهذا التوفيق الذي أكرمتنا به إذ جمعتنا في هذه الرحاب، نسألك بحمد الحامدين لك وبشكر الشاكرين لك، نسألك يا ذا الجلال والإكرام، نعم، يا من أنطقتنا بالثناء عليك وبحمدك والشكر لك يا رب العالمين، نسألك يا الله يا الله يا الله أن تصلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه، وأن تسلم عليه تسليما صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بتجلياتك الرحمانية على عبادك الذين أحببتهم فأحبوك أن تستجيب الساعة الدعاء وأن تحقق رجاءنا. نسألك يا ذا الجلال والإكرام بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن لا تطردنا عن بابك الذي وقفنا به، وأن لا تحرمنا من إكرامك الذي فتحت أبوابه لعبادك الصالحين جميعا يا رب العالمين. أدخلنا في زمرتهم، أكرمنا كما أكرمتهم، أعطنا كما أعطيتهم يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ذنوبنا، اصفح اللهم عنا صفحك الجميل يا رب العالمين. لا تحاسبنا يا رب بشيء من ذنوبنا، لا في دنيانا ولا في آخرتنا، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم إنا نسألك، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تسقينا الغيث وأن لا تجعلنا من القانطين. يا رب إن سقيتنا أو لم تسقنا، إن أعطيتنا أو لم تعطنا، هذا هو دأبنا، لن نحيد عن بابك، ولسوف نظل نسألك هنا، ولسوف نظل نمد أكف الضراعة إليك. نسألك أن تستجيب دعاءنا، نحن عبادك الشحاذون على باب كرمك وجودك يا رب العالمين. قيل لنا ها أنتم دعوتم فلم يستجب لكم، قلنا شأننا أن ندعو، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. شأننا أن ندعو، سنظل ندعو يا رب العالمين، سنظل نبتهل، سنظل نمد أكف الضراعة إليك، هذا شأن العبيد ونحن عبيدك يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اسقنا غيثا مغيثا يليق بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. أنت كريم، أنت كريم يا ذا الجلال والإكرام، أرنا المزيد من إكرامك، أرنا المزيد من إحسانك، أرنا المزيد من عطائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت ربنا القائل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا ذا الجلال والإكرام أنت المحسن الأوحد، إحساننا إليك إحسان منك إلينا، فنسألك يا من هو المحسن الأوحد، يا من هو المحسن لعباده، أن تزيدنا من إحسانك وأن تزيدنا من إكرامك وعطائك. اسقنا الغيث يا رب، اسقنا غيثا مغيثا صحا طبقا نافعا مجللا يليق بكرمك وفضلك وجودك. يا ذا الجلال والإكرام بسطنا أكف الرجاء إليك، أعطي كل واحد منا سؤله في هذه الساعة، أعطي كل واحد منا سؤله يا أرحم الراحمين في هذه الساعة المباركة. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.